بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحا، كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. قال محمد بن إسحاق: هم من ولد عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح. قلت: هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله، وهم أولاد عاد ابن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
فهذه قصة جديدة مع أنبياء الله عز وجل، وهي حلقة جديدة من حلقات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في دائرة قصة الدعوة، التي كما أخبرنا في الدرس الماضي أنها قصة واحدة. فقصة عاد هي قصة نوح عليه السلام، وهي ستكون قصة صالح، وقصة شعيب، وقصة موسى، وقصة عيسى، وقصة إبراهيم، وقصة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قصة كل داعية أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. هي قصة واحدة كما أسلفنا، وإن اختلفت الأسماء والأراضي والمناطق والأماكن، فهي قصة واحدة، صراع بين حق وباطل، ثم تكون بعد ذلك العاقبة للمتقين. وهذا هو الهدف الذي من أجله قص الله عز وجل قصص الأنبياء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين. فهذه القصة قصة واحدة، وهي أعظم قصة في هذا الكون، لأن الله سبحانه وتعالى خلقك لعبادته وطاعته، ولا تكون عبدا مطيعا إلا بشرعه، ولا شرع إلا برسول. وعليه فقصة خلق الإنسان ترجع إلى الابتلاء بهذا التكليف الذي أرسل الله عز وجل من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب. ولهذا فأعظم قصة هي تلك القصة التي تكون حول هذا الأمر، وهي عبودية الرب سبحانه وتعالى. فما هو الصراع الجاري بين الرسل وبين أقوامهم، لتعلم أن كل داعية إلى التوحيد وأن كل داعية إلى السنة وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والمرسلين إنما يبتلون ابتلاء شديدا وعظيما، ثم تكون العاقبة بعد ذلك للمتقين. نعم.
قال: وقد كانت
هذه قصة جديدة، قوم آتاهم الله سبحانه وتعالى شدة وبأسا وقوة، أتاهم الله عز وجل هذا، ومع ذلك بدلا من أن يشكروا نعمة الله استكبروا بهذا على رسل الله عز وجل. لهذا قال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، وقال التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقالوا من أشد منا قوة، فافتخروا بهذه القوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف وهي جبال الرمل. قال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لرجل من حضر موت: هل رأيت كثيبا أحمر تخالطه مضرة حمراء ذا أراك
مضرة حمراء
تخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضر موت، هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله إنك لتنعته كما نعت رجل لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام، رواه ابن جرير. قال: وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن، فإن هودا عليه السلام دفن هناك وقد كان من أشرف قومه نسبا، لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفه، ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم
كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم
وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق، ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه.
نعم. قال الملأ من أشد الأمم تكذيبا للحق. قبلها قال: لأن الرسل إنما بعثهم الله في أفضل القبائل وأشرفهم. ولهذا هرقل سأل أبا سفيان عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نسبوه فيكم؟ فبين أنه من أشرف النسب. قال: وهكذا الرسل. ولهذا أسئلة هرقل هي كواشف جلية يتبين بها النبي من الدعي الذي يدعي النبوة. هكذا الرسل وأتباع الرسل، لما سأل وهل يرتد أحد منهم سخطة على دينه، قال: لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ولهذا كما ذكرنا أن الصحابة ليس منهم مرتد. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أولئك أصحابي أو كذا، فقيل له إنهم لا يزالون مرتدين من بعدك، ليس هؤلاء هم الصحابة الممدوحين، وإنما الذين دخلوا في عموم الصحبة باللغوية، الذين صحبوا والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، وكذلك ممن أسلم رغبا ورهبا من قبائل العرب ولم يدخل الإيمان في قلوبهم. أما الصحابة المعروفون الممدوحون، هؤلاء مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبين طمأنينة الإيمان في قلوبهم، وأنه ليس منهم من يرتد إن شاء الله تعالى. فقد أخبر النبي عن العشرة المبشرين وأنهم في الجنة، وعن أهل بيعة الرضوان وأنهم في الجنة، لا يلج النار أحد بيع تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبيعونك تحت الشجرة، وكانوا 1500. وبين الله أيضا توبته على أهل تبوك، وهي من آخر غزواته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بقليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الله عن ذلك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وأيضا قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، أي المسلمين قبل الفتح والمسلمين بعد الفتح. كل هذا يدل على أن الصحابة مرضي عنهم، فليس منهم مرتد، فلا يقال في حقهم لا يزالون مرتدين. ولهذا استغل الروافض هذا النص في الحكم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مرتدون. نعم.
قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال: والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في ضلالة حيث دعوت.
فدل على أن الملأ والجمهور على خلاف ماذا؟ على خلاف دعوة هود، ولهذا كان يؤمن بالنبي الواحد والاثنين والرهط القليل، وربما عظموا شيئا ما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي ومعه الرهط، وهكذا، والنبي وليس معه أحد، الواحد اليوم يا أخواني حتى مع غربة السنة، لكن تجد الواحد والاثنين والعشرة والعشرين والمئة، ومع ذلك الواحد إذا لم يكن عنده الجموع ولم يكن عنده الجماهير ربما جاءه الشيطان وليحاول إصابته باليأس، ما في بركة في الدعوة، ما في كذا، راجع نفسك لعلك لم تكن على الحق، راجع نفسك بكيف وكيف، يحاول الشيطان أن يختلف من دعوتك. ولكن العالم بأحوال الأنبياء والرسل، والعالم أيضا بطبيعة السنن، وأنها غريبة في كل عصر وفي كل زمان، يعلم أن هذا الأمر أمر طبيعي. المهم أنك لا تنظر إلى العدد، انظر إلى مادة الدعوة. فمقياس الحق والباطل ليس الكثرة والقلة، إنما مقياس الحق والباطل هو المنهج القويم. فقد تكون أيضا أنت عندك قلة وعلى الباطل، يعني ليس بلازم أن تقول الكثرة على الباطل ومن معه أيضا القلة يكون على الحق دائما. لا لا لا، لا تغتر، لا تغتر، لا تغتر لا بكثرة ولا بقلة. لا تجعل القلة هي علامة الحق دائما لا تتخلف، وتجعل كثرة علامة الباطل دائما لا تتخلف، لا. ولكن اجعل مادة الدعوة، اجعل مادة دعوتك وأصل دعوتك قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أم لا، ليس على الكتاب والسنة وفقط، فالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلابد من هذا الضابط المهم وهذا القيد المهم، وليس أيضا كما تفهم أنت بمنهج السلف الصالح، ولكن لما تقرأه أنت، لما تطلع عليه أنت من كلام السلف الصالح. يعني حاسب نفسك جيدا، وراجع نفسك ألف مرة، وتورد على نفسك الإشكالات، هل هذا المنهج والمنهج الحق أم لا، من سبقك إلى هذا المنهج، لا تذهب إلى قول غير مسبوق أبدا، ولا تذهب إلى قول حتى عليه المعاصرون وليس عليه الأوائل، لا بد أن يكون أمرك واقتداؤك بالأوائل، كتب السلف المعتمدة المعتبرة، وتكون على المنهج القويم على الصراط المستقيم. يعني شاكس نفسك، كن مشاكسا، ليس كل واحد يقول كلاما تقبله وتجعله على العين وعلى الرأس ولو كان عظيما، ولكن راجع اعرض كلام على الكتاب والسنة، هل هذا عليه سلف الأمة أم لا، عليه سلف الأمة أم لا. نعم، فانتبه، فلا تغترن بكثرة وأيضا لا تغترن بقلة، تقول هكذا الحق دائما، إذا كان مثلا ما معك أحد تقول هكذا الحق دائما، الحق دائما في قلة، الحق دائما في قلة، لا القلة ولا الكثرة مقياس لذلك، وإن كان فعلا الغالب أن الحق معه قليل، لكن المقياس ما هو يا إخوان؟ المقياس هو الميزان الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به الكتاب الله وسنة رسول الله، لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فلا بد أن تكون عندك الميزان، ميزان الأثر، ميزان الدليل، حينئذ قد يمن الله عليك بكثرة وقد يكون عندك قلة، لا تبالي حينئذ. فلا الكثرة تقول لا أنا لا يمكن الكثرة، المسجد يمتلئ، يعني النبي يعرض وليس معه أحد، أو معه رهط، أو معه رجل ورجلان، وأنا عندي العشرون وعندي الثلاثون وعندي المئة، أكيد أنني لست على الحق لأنني لست أفضل من النبي، لا ما يقال هكذا. المهم انظر إلى المادة التي عندك، وقد يكون الإنسان في بلد طيبة فيقبل أكثرها الدعوة، وقد يكون الإنسان في بلد فيها صعوبة ومشقة فتختلف الأمور وتتفاوت. لهذا لا تنظر إلى هذه الأمور الثانوية التي تكون أغلبية أحيانا، لكن انظر إلى الأمر اليقيني، والأمر اليقيني هو ماذا؟ هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. نعم نعم. النسب الشريف هو صاحب المعدن النفيس، المعدن النفيس نفسه عليه الشريف، معروف قبيلته ومعروف كما قال النبي والناس معادن، معروف قبيلته، السمعة الطيبة في التقوى والديانة، و كذلك لا يكون من اللقطاء ولا من الموالي ولا من المنسوبين ولا من العبيد ولا من كذا، في الأنبياء ما يكون نبي عبدا ولا يكون نبي من الموالي هكذا، وإنما هو من الأحرار العرب. نعم.
إنا لنراك.
أما الدعاء غير الأنبياء، الدعاء قد يوفق الله عز وجل دعية ولا يكون من علية القوم، لكن عموما الشرف لا ينظر إلى الغنى والفقر فيه، يقال هذا غني يعني شريف، لا، قد يكون فقير لكن ذو نسب، لو نسب معروف. نعم.
إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في ضلالة، حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة الله وحده، كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. قال: يا قوم ليس بي سفاهة.
هذا الجواب اللي جاهز يا إخوان، قبل أن ينزل الداعية إلى الأرض فالوصف موجود، إذا جاءهم واحد بالحق: أنت سفيه، أنت ساحر، أنت مجنون، أنت كذاب، أنت إرهابي، أنت ضل مضل، أنت منحرف، معروف هذا، طالما أنك تأتي بخلاف عوائد الناس فأنت الضل المنحرف، ولهذا كل نبي يقال له إنك لفي ضلال مبين. وهنا قال في سفاهة، إننا نراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين، فهذه ألقاب معروفة، هذه جهزة، هذا أمر معروف، فهم مفترون. إذا كان هود، إذا كان نوح، إذا كان محمد، إذا كان كل واحد من هؤلاء هو الكاذب والساحر والسفيه، فمن العاقل ومن الصادق؟ وهل الرسل إلا صادقون مصدقون؟ لكن هي معروفة يا أخواني، هذا آية الافتراء والكذب دائما، الألقاب معروفة، ولهذا طبيعي جدا 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 يقال: انت سفهت احلامنا وسببت اباءنا وسببت ديننا وخرجت عن مألوف اقوامنا وانت 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 وانت، معروف هذا، هذا امر معروف، هذا امر معروف دائما، من اتى بالحق فانه يعارض بمثل هذا، ابن فلان، ابن علان، هو انت يعني اللي عارفه، انت الناس كلها مش عارفه، انت ضال منحرف، هذا مريض نفسي، هذا يحتاج روح مصحه نفسيه، هذا الرجل معجب بنفسه، هذا الرجل ما أدري، المهم أي حاجة من هذه الأشياء لابد. نعم. فلا تعارض الدعوة إلا بالكذب، الدعوة لا تعارض بأدلة، أي داعية حق يا إخواني على وجه الأرض لا يعارض بأدلة، لما يعارض بالكذب، اعتدوا على الصحابة الروافض، اعتدوا على الصحابة بالكذب، اعتدى على أحمد بالكذب، اعتدى على ابن تيمية بالكذب، اعتدى على ابن عبد الوهاب بالكذب، إلى الآن يقال ابن عبد الوهاب كيت وكيت وكيت، الدعوة التكفيرية، وهو من أبرأ الناس من التكفير، ابن تيمية كذلك الدموي، وهو من أبرأ الناس من دعوة الأمة إلى سفك الدماء بغير حق، هذا معروف، ولهذا أعداء أحمد أعداء الرسول، أعداء ابن تيمية أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، أعداء ابن عبد الوهاب أعداء الرسول، ولهذا لا تغتروا بمن يحارب هؤلاء ثم يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك لو سألت هات شيئا واحدا شيئا واحدا خالف فيه ابن عبد الوهاب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، في اصل الدعوه، الدعوه الى التوحيد والسنه، ابدا، هات اصلا خالف فيه ابن تيميه الرسول صلى الله عليه وسلم، ان قلت ان ابن تيميه دموي فالرسول دموي، وان قلت ابن عبد الوهاب تكفيري فالرسول تكفيري، فان طلبتهم بدليل قالوا انت متعصب، انت حزب، ولا يصبر مبتدع على مناقشه هذا، كذبا. من العجائب والطرائف، وأنا أتحفكم يوميا، لأن يبدو أن الصراخ زائد جدا 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 جدا، يبدو أن الصراخ يعني بلغ المنتهى، والله العظيم يا أحبتي أذكرها من نعمة الله، اليوم صفحة من الصفحات، واحد بيقول: أنا قابلت فضيلة الشيخ الدكتور طلعت زهران في العمرة وسألته عن البيري، وانت ما وراكش غير البيري، ما تشيل لي يا ابني، شوفوا اسمه سامح عباس ده، اسمه اسلام ده، ولا اسمه بتاع، ولا حسان، ولا انتوا ما تعرفوش غيري، المهم لكن يقبل الله. هات يا ابني. ايوه يا حبيبي، سالته عن البيت، كنت انت بقى عملت معايا يا شيخ طلعت لما انت بقى رحت له في البيت وبتاع، قال ده انا رحت لهم الصبح، ليه انت بقى؟ لاخر النهار، عبد الرؤوف الكومي في المجلس، عبد الرؤوف الكومي هذا اللي قاعد قدامكم ده، انا بقرا، انا مش عارف، يا اما انا مش هشام، يا اما مش طالع الظهران الكذاب هذا، سبحان الله. فبيقول قلت فانا كنت رايح له كانت مفروض من المشايخ عشان موضوع الشيخ الالباني, ورحت بقى واتكلمت في موضوع الشيخ الالباني وترجع عن الكلام ده والبيجوري اصلا انت بتقول الالباني كذا, انت بتقول الالباني كذا ووافق المهجئه ازاي ده البيجوري كذا, البيجوري يقول كذا والالباني ما يقول كذا, هات هات, ولم يرد ولم. انا اول مره انا امان ده كان انت فاحص عن البيجوري وكلمتني في البيجوري والايمان والبيجوري وما البيجوري. يا الله اقسم بالله يا اخواني ولا حرف واحد, اقسم بالله ولا حرف واحد, ولا حرف واحد. بيجوري مين عمل بطل في البتاع هو اللي يا بنت كاتبه صح واخد بالك, واحد معايا من الصبح ومشيخه في دون عشان موضوع الالباني واخد بالك, وازاي الالباني وافق اللي كذا, طب البيجوري بيقول والالباني بيقول, طب البيجوري بيقول والالباني بيقول. طبعا هو ما جابش البيجوري بيقول الاعمال الصالحه شرط كمال, قاعد يقول البيجوري بيقول الالباني تصديق والالباني بيقول ايمان قول وعمل, واخد بالك. وكان احنا المساله انت بتقول الالباني مرج, ما هو الالباني مرج يبقى جيب كلام البيجوري بقى ايمان تصديق والشيخ الالباني بيقول كذا وكذا, انما يجيب ان البيجوري بيقول الاعمال الصالحه شرط كمال والشيخ الالباني بيقول الاعمال الصالحه شرط كمال, لا ما يجيبش دي. بس انا اعجب انت حر بقى اختار اختار العلم زي ما انت عاوز خلاص, ما هو انحرافكم معروف, ما انت من دارس قبل كده من تارك العمل كافر وشويه تخليه مش كافر وشويه ترجع تخليه كافر, حاجه عجيبه يعني. لكن انا اللي يعنيني ايه, انا اللي يعنيني انه نقل حوارا يا اخواني محبرا. شو عارفين حوارات وحيد عبد السلام وقبلت مدخلي وصلينا ركعتين الاول وقلت له وقال له كلام من هذا القبيل, نفس المساله والله لو اقرا لو واحد معاه صفحه فلان زيد بن عبيد هتجد الكلام ده عليه. انا بستعجب بستعجب, انت ناقشتني وكلمتني وي 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 لاخره وانت جاي لي اصلا موضوع الالباني, انت جاي لي موضوع الالباني, سبحان الله العظيم. هذا اخوكم عبد الرؤوف, هذا الرجل جاء اصلا من اجل مساله الاصلاح بيني وبين رسلاني, هذا ليس له علاقه بالالباني ولا غير الالباني, هذا واحد. الامر الثاني ان هذا الرجل جاء بعد يومين او ثلاثه من كلامه في العزل, كان اول مره يحصل العزل مساله العزل بعد هذه, واول ما جلسنا هذا عبد الرؤوف يجلس, انا بتكلم امام عبد الرؤوف, انا بتكلم امام عبد الرؤوف, وما احببت ان اعرفه ان انت قائد في مساله العزل, لكن تكلمت بقى ويقول في العزل والعزل, وتكلمت في العزل وبينت وقررت ان الرجل يفتح فمه بكلمه مستحيل, وهو اللي اصلا نشر على اول ما تكلم في العزل وانا اتكلم في العزل, بس لا انسبه اليه, قلت يعني نحافظ على ماء وجهه, ابدا ما نطق بحرف, ما نطق بحرف واحد. ودار حوار وقلت هذا الرسلان كذا وكذا وكذا لا يساوي صفر, قلت له هذا الكلام. ولما تكلم موضوع الالباني وقال الالباني يقول كذا, قلت له وما الدليل على هذا؟ وما الدليل؟ مسألة شرط الكمال. قال وقلت وما الدليل على هذا؟ قال الشيخ الألباني. قلت له بالضبط ده بس المورد اللي جاء فيه الشيخ الألباني وما يريد يعتقد. قلت له أقول لك السلف تقول لي قال الشيخ الألباني فقط والله العظيم, قال سكت والله ما عقب بكلمة واحدة. لما قلت له أقول لك قال السلف تقول قال الشيخ الألباني هذا المورد الواحد فقط, لا قال بيجوري ولا حتى دافع عن عبارة ولا أي شيء مطلقا مطلقا. وذكر موضوع عبد العليم ماضي ورددت عليه قلت هات مخالفات هذا الرجل ومخالفاته عشان مهاب البيدي وهذا في الاسكندريه. المهم وبعدها بعده ايام فوجئت ان الرجل طالع يقول على الاعلام بتاع النت انه انا ذهبت شيخ قال ده الشيخ هذا رسلان له قدم راسخ جدا في الدعوه وانا قايل له رسلان صفر وقدم راسه جدا ومن علماء كذا وكذا ورجل ادري وله قدر والشيخ هشام يقول وانا بريء ما ادري من فلان وعلان. انا استغربت من الكلام فاتصلت عليه وكنا في رمضان قبل المغرب, ما قالش بقى موضوع الالباني حتى ما ابدا, موضوع الالباني هذا وليد لسه قرانا على الصفحه اليوم. فاتصلت عليه كان قبل المغرب, اهلا فضيله الشيخ هشام كيف حالك؟ ده انا مع اخوه الان بنفطر وكذا رايحين نفطر والاخوه عايزينك. قلت له شيء يا دكتور طارق انا بسالك بس انا قلت لك رسلان كذا؟ قال لا. طب انا قلت لك كذا؟ لا. انا قلت لك كذا؟ لا. انا قلت لك كذا؟ قال لا. قلت لماذا قلت انت هذا؟ ما ادري بقى انا قلت له الى الان يعني ما اضبطها, قلت حسبي الله ونعم الوكيل أو عند الله تطلع من الخشوع، لكن إحدى العبارتين. وأغلقت الهاتف ومن يومها طويت صفحة ظهران هكذا بس اللي حصل. أنا ما أدري إيه اللي دخل بقى بيجوري ودخل ما أدري إيه وبيجوري. أنت تعرف البيجوري أصلا من إيه؟ البيجوري ده ولد أنت البيجوري ده وبيتكلم وكان فعلا وقلت له وقال لي وسكت وما قدرش يرد والمشايخ بعتيني عشان موضوع الألباني. سبحان الله العظيم كل هذا ولا حرف واحد منه حصل سوى ذكر الألباني فيما ذكرته لك. وأول بس ما ذكر بل شرط الكمال قلت أقول أقول لك السنة كل قال الشيخ الألباني سكت مباشرة. ويوم قلت له أنت تثني على ابن الرسلان وكذا وأنت الذي أخبرتني بأنه كاذب ومع ذلك تطلع على النت تقول تمدح ابن رسلان وتقول ذاك هذا الشبل من ذاك الأسد وكذا. لماذا لماذا نتراجع عن هذا؟ ثم بعد ذلك عقب قال لو بقي البيلي يمدح ويثني على الألباني بقية عمره ما قبل شيء منه إلا أن يتوب من هذه السوءة. يتوب من هذه السوءة اللي هي سوءة من بقى سوءة العلماء الكبار اللي هي سوءة كل علماء الأمة. يعني لو بقي يثني بقية عمره وإحنا بنسعى على الألباني من أجلك من أجلك أنت، هل نسعى على الألباني من أجلك ولا من أجل غيرك؟ إنما نثنى على الألباني ديانة، نثنى على الألباني بما خدم سنة. وبعدين سبحان الله العظيم ذاك الذنب الذي لا يغفر، ذاك الذنب الذي أن نقول بكلام العلماء ذاك الذنب الذي يغفر. تم تحاكم الفوزان إلى هذا، لو بقي الفوزان بقية عمره ما قبل منه، لو بقي الرش بقية عمره ما قبل منه، لو بقي الغديان بقية عمره ما قبل منه، لو بقي السحيم بقية عمره ما قبل منه، لو بقي عبد العزيز للشيخ، لو بقي صالح للشيخ، لو بقي علماء الأمة طيلة عمرهم فعل هذا ما تقبل منهم. انظر يا إخواني أنا أقول لكم بس هذا، والله العظيم لو يخبرني واحد عن رجل يجلس على المقهى يشرب المخدرات ويبيع البنجو لعبناه عليه، نقول تشرب مخدرات كذا لكن لا تكذب، هذا لا يجوز لك، لكن عيب عيب هذا كلام. أنا ما أدري كيف يطاوع الواحد نفسه على هذا. يا أخي أنت رد بالصبح ضل هشام البيلي، بدع هشام البيلي، افعل ما شئت يا رجل بس لا تكذب لا تكذب. إنما هذه حيلة الضعيف الذي لم يجد شيئا، ما هو لو كان عنده شيء لتكلم فيه. فحمدت الله سبحانه وتعالى حتى قال لي القائل معلش يعني أنا طبعا ما عنديش ما أعرفش أدخل، هو واحد وراني فقال معلش إذا كنت أريتك هذه، قلت لا 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 ده أنت أريتني ده أنت الآن أثلشت صدري. هذا يا أخي من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، هؤلاء يعطون أسلحة، هؤلاء يعطون أسلحة، هذا من منة الله سبحانه وتعالى حتى لا يعني يأخذك فيهم رأفة يوما ما كذابات. سبحان الله وأقولها والله ليس لهم يعني يتكلم فيه، أقسم بالله هذا يثلش صدري. قلت لهم حتى احتفظ بالصفحة دي أصلا ممكن يشوها بعد يومين، احتفظ احنا نحتاج احتفظ احتفظ نحتاج دي. كلام عجيب. أنا كنت حتى أقول لبعض إخوانكم بالأمس يعني لما يجي الواحد يكذب، أنا بتغدى مثلا عند حسن، أما أجي أكذب ما أقولش أنا متغديتش عند حسن في حياتي. ليه؟ أصلا عليا شهود، عليا شهود، لكن أقول إيه أنا تغديت عند حسن بس كان حسن قصده يغدينا عشان يعمل كذا، كان له أهداف كذا، بس لا أنكر الغدا. أنا أنكر أنا تعشيت عند محمد عبد الحميد، أنا مش عشان يا ابن عندك مثلا. أما أجي أرد على محمد عبد الحميد ما أقولش أنا ما دخلتش بيته أبدا ومعروف مين هذا، ده نكرة لا أعرفه، لا أقول ده أنا كنت بحسبه على خير ودخلت عنده وتعشيت بس ما كنتش أظن أنه على كده. يبقى أنا أتكلم في باب، لكن ما لا أتي معايا 20 أخ متعشين عند محمد عبد الحميد وأرجع أقول محمد عبد الحميد ما دخلتش بيته. يا شيخ تذكر يا شيخ أنت بتشكر أصلا رجولتك ومرؤتك أصل البنيان، لكن أنت تكلم أنت حر، تكلم أنت حر. فأحمد الله عز وجل على هذا والله يا إخوان. يعني ما تقول شيخ ضل، لا 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 ده صاحب عصابة، صاحب عصابة. يعني في أقوام حرموا المنهج نعم، لكن ما حرموا أخلاقيات، ما حرموا أداب، ما حرموا كذا، فلا لا عبادة ولا أخلاقيات. يعني كان في عمره
يعني لابس الإحرام، يعني لابس الدار ورداء، يعني أنت متجرد من المخيط مش متجرد من الكبائر. يا راجل أنت لو لبست المخيط وضعت الطيب وضعت كذا، الفدية على التخيير، صوم ثلاث أيام، تطعم ستة مساكين، تذبح شاة على التخيير. لكن أنا ما أدري فدية الكذب هذا تكون إيه، ما أدري. لبيك اللهم لبيك يا الله، كعبة يا رجل أمامك، كعبة. ده الواحد الآن أكثر من 22 سنة بفضل الله يفد على الكعبة، والله العظيم يا أخواني ما إن صارت حرمة الكعبة إلى واقع هلع في قلبك خوف. هذا مكان لا يتكرر على وجه الأرض يا أخواني. المجرم يأتي لهذا المكان يتوب، يقول لك أنا راح يومين أتوب، يعني إذا كان صاحب معاصي ما بيعملش معاصي أيامها. يقول لك قابلته، قابلته فضلت الشيخ الدكتور في الحرم وسألته عن البيالي. أنا سألته عن البيالي ديانة، هو ما عادش حد مبتدع على وجه الارض البيري يا ابني. احنا مبتدع بس رقم 100 يا ابني، قلناكم 100 مره يا ابني، احنا مش في اول الكشف، احنا يا حبيبي في اخر الكشف والله، ان كان بمبدأكم انتم يعني. يعني انت عندك طابور يا رجل، شوف يعقوب، شوف مش عارف ايه، شوف مزور حزبيين، ها عندكم شوف ياسر برامي وسعيد ابو عظيم وما ادري ايه، خلصوا على الناس دي يا عم محمد عبد المقصود وشلته. اما تخلص الناس دي كلها هتلاقي في واحد بيصح كتب السلف بس مثلا بيتاجر بيها، عنده انحرافات، خليه ده للاخر. لكن من اعجب ما ترى واحد بيقول له، واحد بيقول احنا نرد على البيئة بالذات. ليه يا عم؟ قال لك اصل البيئة ده مؤدب وصاحب سمت وله تاثير على الشباب. خلي ده انا ما ادري البيئة ده ايه المساله، طلعت البيئة دي زباله. انا نفسي مش عارف، انا نفسي يعني ايه والله العظيم بقول هذا من فضل الله. بقى انت ترد عليا عشان صاحب سمت مؤدب؟ طب ما تخليني الاخر المؤدب ده، ما تخليني الاخر. لك اصل صاحب سمت وايه ومؤدب وله تاثير، ما بيضحك بقى على الناس بمية كتاب مش عارف ايه، بيضحك على الناس كتب السلف حطوا قدامه كتب هو ما بيعملش بقى صحيح، بس بيضحك على الناس. انما التاري ده نايم في بيته لا كتاب سلفي ولا كذا، سبحان الله العظيم. طيب ما تخرج مساله علميه، اخرج مساله علميه. مثلا هشام البيري هذا خالف فيها، خليني يا اخي انا اخطات في تقييم عبارة بدافع عن الألباني فزلت بلذ لساني، أنا أعتقد أن بدافع عن الشيخ الألباني فهذه العبارة وكذا، يبقى لا تتبعوه في العبارة. هل الرجل يخرج من السلفية بهذا؟ وبعدين أما تيجي تخرج من السلفية خارج العلماء الكبار، إن قلت هشام يقتدى به فما بالك بالفوزان، إن قلت هشام يقتدى به فما بالك بالحيدان، إذا قلت هشام يقتدى به فما بالك بالغديان. يبقى الأول ترد على من يقتدى بهم في الأمة كلها، إنما هشام ده زي مثلا في الحمول تلاقيه عزبة خاطر مثلا حاجة زي كده. لكن انت امامك قمم الامة، قمم الامة ما يضرون ماذا يصنعون. فلهذا قلت الحمد لله، يبدو ان الالم شديد ولهذا الصراخ عظيم حتى في بيت الله الحرام حتى في كذا. يا رجل اكتب، سبحان الله العظيم كيف يطوعك بنانك ان تكتب ما تقف به بين يدي الله سبحانه وتعالى. يخشى الناس دول يا اخواني، اما يخشون الله؟ طيب يا أخي أنت ضحكت على اللي بيسألك وأنت ضحكت على جمهورك، لكن ألا تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك؟ يعني الله يعلم إنك لكاذب. النبي صلى الله عليه وسلم في أيمان العام بعد أربعة أيمان يأتي إلى الرجل ويأتي المرأة، الله يعلم إن أحدكم لكاذب، اتق الله لا تحلف، هذا يمين اللعنة، هذا يمين الغضب، لا تحلف، اتق الله، الله يعلم إن أحدكم لكاذب. أنا ما أدري ما مؤهلات الشيخ إلا إذا كان ينبطق من خوف من خشية. هذا عبد الرؤوف، ولو عماد موجود كان موجود عماد، ومن تاني عبد الرؤوف كان موجود؟ انتوا الاثنين بس، هذا عبد الرؤوف، هذا عبد الرؤوف كان موجود. حصل يا ابني عبد الرؤوف حاجة من كده يا عبد الرؤوف؟ حصل بيجوري؟ انت يا ابني عبد الرؤوف تسمع عن بيجوري من قبل عبد الرؤوف؟ سبحان الله، البيجوري وقلت له بيجوري وسكت وقلت له كذا، طب البيجوري يرى والألباني يرى؟ قال لا 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 لا، الكلام ده كله حصل فين؟ هذا حصل فين؟ يمكن هو راجع مثلا حلم، لان كان هو ممكن يكون مرهق من السفر فراى في النوم انه مثلا قال لي يعني اشبع مثلا رغباتي او شيء، بس انا ما ادري يمكن ما كان هو هذا الامر جديد، لان انا كنت اعلم جدا انه ما عندوش علم بهذه مساله البيجوري، يمكن هذا جديد مثلا، فاحلام يقظه. شاهد ان هؤلاء سبحان الله ما يصلحون، ما يصلحون يا اخواني بائعين في محلات، لأن البائع في محل لابد أن يكون أمينا وصادقا. حتى تأمن على واحد يبيع في المحل، أنت لو وقفت واحد من هؤلاء يبيع في المحل ما يصلح، لا تأمنه. لا تأمنه أن يبيعها في محل، أن يقود سيارتك، لما تأمنه يخد سيارتك كيف؟ الأجرة قد يأخذ منها ويحلف لك بالله أنه ما أخذ، بل قد يفشي سرا لك، ما تأمنه أن يقود سيارة ولا أن يقف في محل، لأن مؤهل الصدق والأمانة مؤهل في جميع المسلمين. أما مسألة بقى زيادة علم وكذا، هذه عند من يمن الله عز وجل عليه بالعلم، لكن في أرضية ثابتة، أرضية مشتركة، صدق، أمانة، عفة، طهارة، نقاء، صفاء، سلامة قلب، إنصاف، دي مقاومات أي مسلم يا إخواني، ليست مقاومات الداعية. الداعية يحبرها تحبيرا، الداعية ألزم الناس بها، هذا الداعية. لكن الداعية له مؤهلات أخرى بقى، من البصيرة، من العلم، من معرفة سبيل المجرمين، سبيل المتقين والمؤمنين، له مؤهلات بقى أخرى، يجلس يتعلم أصول فقه، يتعلم مصطلح، يتعلم حديث، يتعلم لغة، هذه مؤهلات طالب العلم الزيادة الزائدة. أما مؤهلات أي مسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لكن لا لسانك ولا يدك، ضحك بن هشام لا يساوي شيئا، كيف تلقى الله بهذه الكلمة ومثل كذاب، واجهته بها مباشرة. فواحد يقول ما درست عندك قط، واحد يقول هذا ملتفت في البيت أبو غنام ولم يدرس عندي مشايخ، واحد يقول أنا كلمته في المشايخ بعثوني في مسألة كيف، لما المشايخ بعثوك في المسألة وأنا معاند ومستجبر، وبيقول أيضا كده، بيقول ده معاند ومستجبر، لما أنا معاند ومستجبر حضرتك نزلت كلمة حق بين الشيخين وعمال تقول ده الشيخ هشام اللي بيشرحه في يوم إحنا بنشرحه في أسبوع، الشيخ هشام الشيخ هشام الشيخ هشام، كلمة حق هو طبعا شامع على موقع لسه موجودة إلى الآن تشهد بعد هذا، كلمة حق أو كانت كلمة باطل، ده أنت بالذات كنت أستحي منك من كثرة ما تقول في التليفون يا شيخ أنا أطلع موقعك يا شيخ كذا، نفرغ خطبك ونفرغ كذا على المنتدى عندنا، أنت حيرتني، أنت تعال قلنا ندرس، كنا بندرس المغرب قلنا ندرس من العصر، روحت تدرس لي من الظهر يا شيخ هشام، إحنا هذا رأس حرب دائرة السنة، ويقول هذا الكلام فين في محضر كل هؤلاء. أنا بس أقول يعني من باب التأكيد ليس من باب الله، وإلا أنا أقول لك يعني ما أتعبني رجل في الثناء والمدح من السماء أتعبني هذا الرجل سبحان الله العظيم، ومع ذلك الآن ماذا يقول؟ معاند مستكبر، متى كنا معاندين ومتى كنا مستكبرين؟ أي مسألة، أي مسألة عاندنا فيها واستكبرنا؟ سبحان الله العظيم يا إخواني. وهذا كله لمن؟ تقربا إلى الله ولا تقربا إلى، كله من أجل ماذا؟ فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على العافية، احمدوا الله عز وجل على العافية أن أظهر الله سبحانه وتعالى هؤلاء. نحن لا نحن نتكلم في معادن، في معادن المسلمين، في المعدن نفسه، في الأصل نفسه، ابنك 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 الصغير اللي عنده 3 سنوات تعلمه لا تكذب، لا تكذب يا ابني، الكذب عيب، الكذب حرام، لا تكذب، يعني هذه مؤهلات. ما يقول لك احد مروهم بالصدق وهم ابناء سابع، انما النبي قال مروهم بالصلاة وهم ابناء سابع، لكن مروهم بالصدق من اول ما يعقل، من اول ما يعي، مروهم بالصدق من اول ما يعي، لكن مروهم بالكذب بالصلاة هذه اذا بلغ 7، هذه الصلاة تحتاج نية وتحتاج تعبد بهذا وتحتاج، لكن بالصدق لا، الصدق هذا لا يعلم، ما أردت أن تعطيه فتعطيه كذا، قال إن لم تعطيه كتبت كذبا، كتبت كذبا، تعطيله إيه؟ تعطيله إيه؟ من الصغر، من الصغر يعلم الإنسان هذا. ما في الصدق مروهم بالصدق وهم أبناء 7 ولا ضربوهم عليهم أبناء 10، إنما الصدق هذا مؤهل لا بد أن يرضعه، لا بد أن يكون معه من الصغر، فضلا أن يكون كبيرا، فضلا أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فأوقعهم الله عز وجل في شر أعمالهم. تخيل كذاب غبي يقول لك ما درست عنده ولا كتاب، طب قول درست ولكنه كان على السنة فانحرف، قول يا أخي كما يقول الروافض لقد كان الصحابة فيهم الفضائل لكن ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتدوا مثلا، قول كنا نحسبه على السنة وكنا نمدحه على السنة وكان على السنة لكن مثلا اغتر بنفسي ولا أعجب ولا انحرف ولا قرأ مثلا للكوثري فانحرف ولا قرأ مثلا خالط الحزبيين فانحرف ولا أي حاجة. لكن سبحان الله العظيم حاجة عجيبة، واحد يدرس سنين طوالا يجي لك ما درست ولا كتاب، واحد يجي يقول لك انت منسوب لبيت ابو غنام وكان معلم الصبيان، معلم الصبيان ولم يدرس عند احد، سبحان الله العظيم، وما يدريك انني لم ادرس عند احد، ما يدريك، من الذي ادراك؟ يعني هؤلاء يضعون رقابهم تحت السكين مباشره، ولله الحمد والمنه. تتكلم مع مين؟ تتكلم مع شيخ مين اصلا؟ هتناقش مين؟ انت هترد على مين؟ ترد على مين يا اخي؟ وانت بتدافع عن مين؟ انت هتدافع عن مين؟ هتدافع عن من؟ عمن أتى بما يعاب به الصبيان؟ نعم قول ده كتير، أو قول ايه؟ قول يا سيدي.
كنا بدلت تقاطع عن الأطلال، أنا وإطلاق سعيد فاروق من شنطة ولقب محمد، فسأل سائل وقال يا رسول ما تقول فضيلة الشيخ هشام؟ قال أين هو الآن؟ فضيلتكم بدورة في الكويت. فقلت له إنه في الكويت. قال لم أقل لكم إنه فارس الميدان، هذا الأرض، هذا الرجل يدوب الأرض.
الله أكبر.
ثم بعد نزلنا في نفس اليوم،
أنا أول مرة أعرف هذا الكلام، لأن إحنا عندنا طلبتنا الحمد لله تقيلة مش خفيفة بفضل الله سبحانه وتعالى. ها
ثم لما نزلنا خلاص سأل عبد الله رسالك
ها أيوة
ماذا قلت للشيخ هشام؟ قال لا 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 أنا الراجل ترى أنه ليس على الإسلام ده، ولا هذه طريقة السلف في التدريس وما شابه ذلك. فقلت لهم يعني الابن والأب تأخذون من العلم.
ليه بقى؟ لأن كان بدأ فتنة محمود هذا وبقى المسألة كده، ولهذا جئنا من الكويت فارس الميدان يجوب الأرض. فارس الميدان، فارس الميدان اللي هو طبعا ميدان ايه؟ ميدان البدعة ولا لا يا أخو، ولا ميدان السنة يا اخواني؟ فارس الميدان، وبعدين ده رجل علامة الزمان، يعني ده وسام كبير جدا، يعني تخيل بقى ما الإمام أحمد بقى يثني عليك بقى بقى. فارس الميدان اللي بيجوب الأرض راجع من رحلة في الكويت ب 15 متن سلفي مبتدع، نزل على المبتدعة وآواه المبتدعة هناك وجعل وجهه للمبتدعة، وجعل وجهه للمبتدعة. يبقى راجع الرجل ب 15 متنا سلفيا خلاص في الكويت. قال لي الأخ اللي كان مسؤول اللي كان بيجوبنا، قال والله طبعا الكويت دي زي ايه؟ كفر الشيخ بالضبط، أو هي أقصى الإسكندرية خليج يطوف بقى. الكويت دي عبارة هي لا عزب ولا قرى ولا محافظات، كل محافظات داخلها هي فقط كده كتلة واحدة. قال له والله يا شيخ ده والله واقسم بالله فانا تعبيرهم، وانا لا اقول لك هذا تفكر احنا كل بس احكي لكم واقع يعني. قال والله العظيم الكويت بتتحرك، شوف بتتحرك يا اخي، المطاعم الاماكن الاستراحات كلها الان سبحان الله فعلا يا اخواني في الحمد لله في البر، عندهم في البر يعني في لان عندهم هم المساجد القليله في الدعوه، عندهم حاجه اسمها ديوانيات، الديوان يبقى الواحد عنده مثلا قبر المسجد في بيته والديوان يدعى اليه الناس دائما وكذا. فكان الغالب ان لما يجي المشايخ مثلا عندهم حد حاضر يبقى مثلا مغرب عشاء، ادي ديوانيه فلان ديوانيه علان كده، يبقى المغرب عشاء. احنا بقى واخدين من العصر الساعه 12 ايه بالليل، ما زي الطريقه اللي هنا بقى نخلص مثلا اعتقاد البخاري، اعتقاد الحميدي، اعتقاد البخاري والحميدي، متن اصول السنن احمد، متن فصول الفقه، كتاب الفتن من البخاري، كتاب احكام كتاب البخاري، المهم 15 حاجه. جينا من هناك، جينا من هناك ونحن مبتدعة أيام، وخرج المبتدعة لأن نزلنا على مبتدعة، نزلنا على مبتدعة. من بقى هو مبتدعة؟ نزل رسان الكويت قبل ذلك تقريبا مرة أو مرتين في استضافة هؤلاء، فكانوا على السنة أيام ما كانوا يصفون رسان كانوا على السنة، فلما استضافونا صاروا على البدعة. وأنت بتقول الآن هذا في إيه؟ في وقت واحد، لأن ما كانش لسه وصل الخبر، كان لسه على يعني فترات التي فطر الله عليه. نعم لسه ما وصلوش بقى الحاشيه ثاني. طيب سبحان الله، هذا فارس ميدان، انا اول مره اسمع الكلام هذا. يا ريتك كانت سجلت، لا ان كانت سجلت سبحان الله العظيم، سبحان الله، الله اكبر. بس حتى تعلموا ان المساله ليست اصلا تفتقد حتى الايه يعني الشرف في المنافسة، يعني انت بتنافس ايه؟ يعني انت بتفعل، طب انت فلان لانه حزبي كذا، طب فلان بيرى الخروج، طب فلان بيزرع الثورات، طب انت بتحارب فلان لانه اصوله ما ادري اصول كذا، فلان لانه حدادي، طب لماذا انت وغيرك يعني الانشغال هذا ليه؟ فالحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. وانا والله العظيم اقسم بالله لولا يعني فقط الا احجب عنكم هذه الهدايا، ايه والله هذه هدايا هدايا هدايا، هذه الهدايا العظيمه لتعلموا منه الله سبحانه وتعالى علينا بفضل وكرمه ثم كتب السلف الاجدر بالتربيه والاجدر بالعلم والاجدر بالحمد لله رب العالمين يعني بالخوف من الله سبحانه وتعالى والمراقبه. إذا كان الإنسان يا أخواني يريد علوا في الأرض يروح يذهب إلى دنيا يأخذ بها العلو، يعني ما في مشكلة افتح لك بنزينة، افتح لك مزرعتين دجاج مثلا تبيع، روح أي شركة في 6 أكتوبر ولا أي حاجة وأي حاجة من الحاجات دي. يعني إذا أردت شهرة لا تكن غبيا حتى في الشهرة، يعني لا تأخذ شهرة تحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى، يعني خذ شهرة بدنيا لكن لا تأخذها بدين، لا تغر عباد الله سبحانه وتعالى، لأنه في النهاية سيقال لك لما فعلت هذا، تقول علمت فيك العلم يقال كذبت بل علمت أن يقال عالم، فماذا أنت قال لربك سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر؟ أأنت قلت هذا؟ أأنت فعلت هذا؟ ماذا ستقول له؟ يعني الإنسان يا أخواني لما يجي ينحرف لا ينحرف بدين، لو انحرف في دنيا، لو طلب شهرة بدنيا، لو طلب أي حاجة في دنيا هذا أهون بكثير، حتى لو خسر يبقى اسمه خسر دنيا دنيا. يعني بيعملوا ملاعب كوره او لعيب الكوره او هذا ويطلبون الشهره بلعب الكوره، يطلبون الشهره برقص وطبل وظن، اسمها معاصي لا يغتر بها عباد الله سبحانه وتعالى، ما نسبها الى دين، ما قالت راقصه من قال النبي ولا روى البخاري ولا قال لاعب كوره انا حصل الهدف بما جاء عند ابن ابي شيبه، لا، إنما الإشكال أن حتى هذا لو تاب ليس هناك متعلقات، تاب يتوب من فوري، لكن المشكلة أن تتوب، إن تبت حتى لك متعلقات كثيرة جدا، كم دماء أريقت بسببك وكم أعراض انتهكت بسببك وكم صرف عن السنة كثير كان يمكن أن يسمع السنة. لهذا احنا قلنا كما قلنا في أول التعليق بأن الإنسان لا ينظر في مقياس الحق والباطل إلى لا كثرة ولا قلة ولا ثناء ولا ذم ولا كذا، إنما انظر إلى المادة التي تؤديها، إلى الاتباع الذي تؤديه، كما قال السلف ليس العلم بكثرة الرواية والكتب وإنما العلم الاتباع والاستعمال، الاتباع والاستعمال، أن تتبع وأن تنفذ وأن تطبق وأن تعمل وأن تدعو، ليس العلم بهذا إنما العلم بالاتباع والاستماع والاستعمال، هذا هو العلم، هذه السنة. ولو قل علمك بالآثار فالإنسان يكون صادقا، ما كذب النبي على أعداء الله عز وجل ولا خان النبي ولا خدع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعداء الله. نعم جالس معي فين؟ كنت انت موجود؟ لا او لا واحد رمضان ليه 30 شعبان عشان هو كان يصلي تراويح ليلته. انت كنت جالس؟
لا نعم.
اللي هي مسألة هو أنه بيأصلها أصلا، لو كان بيأصلها هو أول من أصل مسألة الملك السعودي وكلام من ده، أول واحد تكلم فيها، اتصل عليه واحد من حزب الرسلاني واتصل عليه من اتصال وصل مباشرة، كان ثاني يوم أو ثالث يوم نزل مقطع موجود، ما هو هذا عبد الرؤوف موجود، هذا عبد الرؤوف موجود. نعم أنا الله المستعان. لا بس بتاعت طلعت حلوة، بتاعت طلعت حلوة جديدة هذه إن شاء الله، ليس على صفة لكن حلوة، دايما أحب الطبعة، أحب أنا يعني الأطفة الأخيرة آخر المواخر. نعم.
نعم. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء فهو رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأمانة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه، بل احمدوا الله على ذاكم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه. وزادكم في الخلق بسطة، أي زاد طولكم على الناس بسطة، أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم كقوله في قصة طالوت، وزاده بسطة في العلم والجسم. فاذكروا آلاء الله، أي نعمه ومننه عليكم لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. يقول الله مخبرا عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، الآية كقول الكفار من قريش.
هذا يدل على أنهم كانوا يعرفون معنى التوحيد ويعرفون معنى لا إله إلا الله أنه الإفراد، فالقضية هي قضية الإفراد وليس أن يعبد الله ويعبد الوثن. فهم ما يعترضون على أن تعبد الله، لكن الاعتراض أن تفرد الله بالعبادة، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. ولهذا الشرك عندنا هو دعوة غيره معه، دعوة غيره معه. فلو دعوت الله عز وجل ودعوت غيره هذا هو الشرك، ليس أنك تعبد الند وحده هذا هو الشرك، لا، إنما أن تعبد مع الله عز وجل غيره. لهذا كانت القضية عند هؤلاء قضية الإفراد، ليست قضية أنك أنت تعبد. لو أنت عبدت، ولهذا هم قالوا نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، والإشكال ليس عندهم هذا، بل هم ما يعبدونهم إلا ليقربوا من الله زلفى، هؤلاء يشفعون عند الله. فالإشكالية هي في الإفراد. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يبقى القضية هي الإفراد. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلو اعتقدنا التوحيد تركنا الآلهة، تركنا هذه الآلهة. فالإشكالية عندهم هي أخوان، الإشكالية عندهم هي في الإفراد، هي نفس المشكلة مع القبوريين اليوم. القبوريين يقول نحن نعبد الله وكذا، لكن تعبد غيره معه، هو ينكر عليك صرف هؤلاء عن الأولياء وعن الأموال، ينكر عليك هذا. ولهذا من لم يفسر كلمة التوحيد بالإفراد فقد أخطأ. اللي يقول لا خالق إلا الله، لا رزق إلا الله، فهؤلاء أصلا ما ينكرون هذا الأمر، وإنما تعريف لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لابد أن تفسرها بالعبادة، وأن تفسر هذه العبادة بالانفراد، فلا يعبد سوى الله سبحانه وتعالى، لأن الإثبات وحده لا يكفي، والنفي وحده لا يكفي، فلا إله ما تصلح، وإلا الله، الله الله ما يصلح أيضا، لا يصلح إلا الجمع بين التوحيد بين الإثبات والإفراد. ولهذا قالوا ركن هذه الكلمة الإثبات والنفي، لا بد من الإثبات والنفي. فالنفي المحض، عدم المحض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. حينما تقول قام محمد هذا إثبات محض. طيب قام محمد لا ينفي أن يكون قام إبراهيم، قام علي، قام زيد، قام عبيد. ولما تنفي ما قام محمد، لما تنفي فهذا عدم محض، لا تثبت لغير محمد القيام ولا تنفي،
إنما لما تقول ما قام إلا محمد فأثبت القيام لمحمد ونفيت القيام عن غيره فحصل بهذا الحصر، فلا يحصل حصر التوحيد في لا إله إلا الله إلا بالنفي والإثبات. ولهذا ونحن نقرأ كتاب الشيخ الوجري في الرد على جماعة التبليغ أن ممن تقد عليهم في الذكر أنهم يذكرون إيه لما كانوا يجعلون في الأذكار 400 مرة أو 600 مرة لا إله لا إله لا إله، ثم 400 مرة إلا الله إلا الله، فيفصلون بين لا إله الله وإلا الله. إذن 400 مرة ينفون الألوهية لا إله لا إله لا إله لا إله، ثم يثبتونها بعد ذلك إثباتا ليس متصلا بالنفي. إلا الله إلا الله ماذا يعني؟ ماله ماله الله؟ ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يوجد ذكر مفرد، لا يوجد ذكر مفرد بلفظ الجلال مفرد يقال الله 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 الله, الله. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الله ماذا؟ الله ماذا؟ الله يحمد، الله يدعى، الله يسبح، لا يقال الله الله، فضلا أن يكون بهذا الذكر بالضمير هو هو، فهذا كله انحراف وضلال. إنما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، هذا هو الذكر المتضمن للكمال. نعم. إذن هؤلاء أنكروا على هود ماذا يا إخوان؟ أجئتنا لنعبد الله وحده؟ ما قالوا أجئتنا لنعبد الله، وإلا ما في إشكال، نعبد الله ونعبد الوثن ما في إشكال، إنما الإشكال لنعبد الله وحده وحده وحده، أجعل الآلهة إلها واحدا، أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى المفصلة تقع في هذا الباب، لهذا أخص ما جاء به الرسل وماذا هو توحيد الألوهية الذي هو ماذا؟ إفراد الله عز وجل بالعبادة. لكما يدعي كثير من السلفية اليوم يقولون دعونا من شرك القبور، هذا معروف عند الناس، تعالوا إلى شرك القصور، شرك الأمراء، شرك الحكام، شرك كذا وكذا 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 إلى آخره، تعالوا إلى هذا، هذا هو الشرك الذي ينبغي نتكلم فيه. أما شرك القبور الناس تعرف هذا، من الذي يعرف هذا؟ من هو الذي يعرف هذا؟ بل كما قال الصنعاني لا تكاد تجد بلدا واحدا واحدة إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل، لا ليس يوجد بلد إلا وفيها قبر يعبد، مظهر بالمظاهر الوثنية، عيد من أعياد الجاهلية، ما أكثر حاجة الأمة إلى هذا الأمر. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، يقول أن المسلم بل المجتهد قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فأفاد التعلم والتحرز وبيان قول الجاهل التوحيد فهمناه. يعني ايه؟ يعني دعونا من دراسة التوحيد، التوحيد فهمناه، ما نختلف في مسألة صرف العبادة لغير الله، ما نختلف فيها، التوحيد فهمناه. هذا جاهل الذي يقول هذا، لأن ابن عبد الوهاب يقول أن الإنسان قد يكون مجتهدا وقد يكون عالما ومع ذلك يقع في أنواع من الشرك. نعم نعم. كيف التعجب؟ هذا ليس مفردا، إن قلت الله ليس مفردا، صحيح مفرد في اللفظ لكن على تقدير جملة، كما لو وقع جوابا من الذي خلقك فتقول الله، هنا الله ليس مفرد، الله جملة، خلقني الله، الله خلقني. فإذا كان متضمنا معنى جملة قل الله، ما أنا كنت أقول واحد الحرم جالس جنبي يقول الله 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 هكذا يذكر، فقلت له هذا ذكر غير وارد، قل سبحان الله الحمد لله وكذا. فقال واحد بجواري كان سوري، وهذا رجل أظن كان هندي أو ما أدري من الأعاجم عنده، فقال واحد سوري معه هم جماعة ما أدري هم تبليغيون ولا صوفيون، فقال واحد الله يقول قل الله قل الله ما قدر الله حق قدره، قالوا ما أنزله على بشر من شيء، كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى ونورا تجعلون قراطيس في الدنيا وتكفرون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباكم قل الله، ثم ضربوا في خضم عامر. قلت هذه ليست مفردة، هذه جملة، هذه جملة ليست مفردة. نعم نعم.
إذا قال بعض الخبريين في مسألة سماع الموتى نحن سبب بالأدلة أن الموتى يسمعون في بعض الأدلة. فالآن أنا هو يسمعون فأنا أطلب منه أن يسأل الله لي.
هذا الكلام قديم يا أحمد، إحنا أجبنا عن هذا. استدلالهم بطلب الشفاعة من الأموات بسماع الموتى هذا جهل عظيم جدا. فرق بين سماع الموتى، سماع الموتى، وفرق بين مسألة طلب الشفاعة. طلب الشفاعة شرك، لأنه حتى لو سمعك الموتى أذن الله لهم بالشفاعة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنت تظن أن له تصرفا، لأنه كونك تطلب الشفاعة منه ليطلب من الله، إذن له تصرف، والله عز وجل قد نفى التصرف عن هؤلاء. فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيض يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم أذان يسمعون بها. وما هي الشفاعة أصلا الشركية؟ هو ضم الشفاعة من الضم، أن تضم شفاعته إلى دعائك، هي شفاعة المشركين، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هؤلاء أن الأدلة ورد بالسماع أدلة مخصوصة، وإلا فالله نفى السماع، وما أنت من مسمع من في القبور، فأدلة السماع نفى أدلة السماع، لكن السماع المخصوص هذا بإقدار الله عز وجل لهم، كقصة القليب، حديث البراء، هذا سماع مخصوص وردت به الأدلة. فأنت الآن أثبتت هذا السماع من غير الدليل، هذا الأمر الثاني أو الثالث. الأمر الذي بعد ذلك أنكم لا تقتصرون على سماع الموتى، يعني تأتي عند القبر، لأن بعضهم يقول إيه فرق بين، أنا أفرق بين ما كان هذا الطلب عند القبر وبعيدا عن القبر، بعضهم كده ذهب. فإن كان بعيدا عن القبر فهذا شرك، ليه؟ لأن فيه ادعاء السمع المحيط، كوني أنا وأنا في المسجد الآن أقول يا بدوي اشفع لي، البدوي في طنطا، البدوي ما يسمعني في طنطا، فلهذا يكون شركا، لأنني بهذا ادعيت له السمع المحيط. نقول ونفس الأمر لو كنت عنده، فلو كنت عنده نفس الأمر ادعاء السمع المحيط، ليه؟ لأن هذا الرجل مدفون في لحده هال عليه التراب، كيف يسمعك؟ ما يسمعك أحد مال عليه التراب أبدا. فإن قلت لا أنا أقصد القبور التي هي كذا، يبقى نرجع إلى تفصيل جديد أيضا، يبقى تفصل حتى في القبر نفسه، يبقى يلزمك أن تقول عند القبر المبني فوق الأرض والذي جدار مثلا من مكون من كم لبنة وسمكه 2 سنتي، لأنه ممكن لو سمكه مثلا طوبة كاملة 25 سنتي يبقى قد لا يسمع، يبقى كل هذا افتراء على دين الله عز وجل. الأمر الذي بعد ذلك، من الذي قال من العلماء أن هذا إنما هو من مسألة السماع وليس من مسألة الشفاعة الشركية؟ من الذي سبقت من أهل العلم؟ لا أحد، إنما أنت الذي تقيأت أوجها تظنها أنها من الحق وليس من الحق في شيء. يبقى حتى السماع المحيط موجود عند القبر، لأن لو ذهبت إلى القبر ودعوته طلبت منه الشفاعة فقد ادعيت أيضا السمع المحيط، السمع المحيط هذا موجود. نعم. ما هو من في آه، وما أنت بمسمع من في القبور، وهذا السماع نفسه. نعم في مسألة الدعاء. أي نعم أي نعم. وما أنت بمسمع من في القبور إلا ما ورد به الدليل. نعم.
طلب الشفاعة نفسه شفنا يدخل في الشرك الأكبر.
الشرك الأكبر شفاعة، ما حكم شفاعة شركية؟ شرك أكبر. بس هم اغتروا بكلمة شيخ الإسلام في التقسيم وأنا وصف أنها بدعة فاغتروا بذلك، قالوا بس شيخ الإسلام فرق بين الشرك والبدعة. نقول لهم طيب ترضون شيخ الإسلام حكما ولا؟ احنا رددنا على ياسر البرهامي في هذه المسألة وبينا هذا. شيخ الإسلام يرى أن طلب الشفاعة من الأموات كده، قال شيخ الإسلام كأن تقول أدعو الله لي، قال هذا شرك أكبر. يبقى وجبة كونها بدعة. ليش شيخ الإسلام عبر عن أنها بدعة؟ ما كونها بدعة عند شيخ الإسلام؟ بدعة يعني أن هذا النوع من الشرك لم يكن هو المعروف عند الأوائل، اللي هو أدعو الله لي لم يكن معروفا عندهم، إنما كانوا يدعونهم طالبين شفاعتهم، فحصل عند المتأخرين هذا النوع. هذا معنى كلمة بدعة، ونحن عندنا البدعة منها المكفر ومنها غير المكفر، ليست البدعة وصفا لغير المكفر، البدعة منها البدعة المكفرة ومنها البدعة غير المكفرة.
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صداء، وآخر يقال له صمود، وآخر يقال له الهباء. ولهذا قال هود عليه السلام: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس وغضب. قيل هو مقلوب من رجز. وعن ابن عباس
يعني رجس بالسين مقلوب من رجز بالزاي. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما معناه سخط والغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة، وهي لا تضر ولا تنفع ولا
جعل. على أنه لا يجوز المحاجة بشيء مخترع مبتدع، إنما إذا أردت أن تورد على كلام العالم إشكالا فتورد عليه الإشكال من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تورد الإشكال مما تخترعه أنت، فلا تخترع أنت ثم تظن أن اختراعك هذا مما يصح معارضا للحق، هذا ما يصلح. ولهذا قال: أتجادلون في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. أنت تخترع شيئا، تفترون شيئا ثم تجادلون به. نعم.
وهي لا تضر ولا تنفع ولا جعل الله لكم في عبادتها حجة ولا دليلا. ولهذا
السلطان هنا بمعنى الحجة. نعم.
ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا، ولهذا قال: ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه، ولهذا عقب بقوله: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقد ذكر الله سبحانه صفة أهلاكهم في أماكن أخر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيمة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في الآية الأخرى: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتسلغ رأسه حتى تبينه من بين جثته. ولهذا قال: كأنهم
هذا معنى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أصول النخل جذع يعني خاوية لا شيء فيها. نعم.
كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضر موت، وكان مع ذلك
من أعرض عن التوحيد وحاربه فدل هذا على أن العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل يهلك الأمم بالمخالفات وعظمها التوحيد وكذلك المعاصي، فما أخذ الله أمة إلا بمخالفتها. نعم.
وكانوا مع ذلك
أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حصبا، ومنهم من أخذت الصيحة، ومنهم من خسفنا بالأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم. نعم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبوا عليه وكذبوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون إيمانهم. فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود فقال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك.
طبعا ما جئتنا ببينة هذا جحود، وإذا في أعظم بينة هود عليه السلام: ما جئتنا ببينة، ما عندك علم، ما جئتنا بدليل، هذا جحود، مثل ما قال الله عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أي بجنون. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
دل هذا على أنه لا بد من البراء من الشرك، لا بد من إظهار المنهج، لا بد من البراء. نعم أدعو الناس، نعم أرفق بهم، لكن مع التميز والبراءة. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. لا بد من البراء، لا بد من التميز. أنا معك، لازم تعترف أنني طبيب أعالجك، أعالجك، نعم أنا أعالجك وأنا أعطيك وأنا كذا وكذا وكذا، لكن أنت تعلم أنني طبيب، أنا الطبيب، أنا الذي أعالج، أنا الذي متميز. لكن أن تختلط المناهج بحيث لا يقع تمييز ولا يقع إنكار ولا يقع كذا، هذا ليس لك أسوة حسنة في أحد في هذا. ولهذا قال تعالى إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرنا لك وما أملك لك من الله من شيء، وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذا لابد، لابد تخالط الناس داعيا إياهم إلى الله عز وجل، لست مؤكلا ولا مشاربا، فإن الدعوة لا يمنع منها أحد، الدعوة ما يمنع منها أحد. أدعو الناس كلهم كافرهم ومؤمنهم مبتدعهم وسنيهم، لكن لا تكن مخالطا، مخالطة تحسب عليك مؤكلا ومشاربا، ولا مخالطة يضيع بها المنهج، بل لابد من التميز، لابد أن يعلم الناس أن منهجي كذا وأن عقيدتي كذا. هكذا أظهر الأئمة. شوف أبو داود في كتابه، كتاب السنة لأبي داود، أظهر منهج الرد على الجهمية والرد على المبتدعة والرد على الخوارج والرد على كذا، أحمد رحمه الله تعالى، البخاري، ابن المديني، سفيان، كل أظهر منهجه، كل أظهر منهجه. ولهذا الذين يعترضون عليك حينما تظهر منهجه يقول الرفق، الرفق هذا كلام عام، لأنه أصلا الرفق هذا مفروغ منه، يعني هذا معروف أن الإنسان ما يلجأ إلى مسألة الهجر وكذا إلا بعد إفراغ وسعه، إذا رأى المصلحة ذلك، إذا وجد الذي أمامه معاند، هذا معروف. لكن البعض يريد يظن أن الهجر هذا لا أصل له في الشرع، إنما الرفق 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 الرفق. حتى كان بعضهم يكلمنا قبل الظهر ويقول يعني مسألة الرفق ومسألة الرفق وكذا، تقول هذه مسألة منتهية. يعني كان يقول مثلا بعض الإخوة مسألة يعني قد كيت وكيت ممكن يهجر وكذا. قلت أولا لابد أن تعرف أنه أصل الهجر هذا أصل مشروع، دي مسألة. المسألة الثانية لا تتكلم عن الهجر، لكن تكلم عن سببه. اشغلوا أنفسكم يا أخي بسبب الهجر، سبحان الله، الواحد يقف أهم شيء عنده فلان لا يكلمني، طب لماذا لا يكلمك؟ يعني نفترض حتى أن هذا الرجل لو تجاوز وقطعك وكان ينبغي أن يطيل النفس، فإن خطأه لا يساوي انحرافك وضلالك. هو خطأ في مسألة إيه؟ تطبيق الهجر، لكن أنت خطأك في ماذا؟ في انحراف عن منهج. فيبقى الواحد مبررا انحرافه بماذا؟ بهجر فلان له، ده هما بيفعله، ده هما بيقاطعه، ده هما بيهجره. ثم تسأل نفسك لما تفعل هذا؟ وبينت له، قلت الشخص، الشخص هذا، قلت له أنت بصفة خاصة، أنت ألم يكن فلان يكلمك وفلان يأتيك وفلان كذا؟ قال نعم. قلت طيب هذا هو الإخوة في المكان الفلاني، ها ألم يحصل عن كيت وكيت وكيت؟ نعم. إذن هذا منهج مطبق. بالعكس إحنا دائما نشد على أيدي الإخوة بأن لابد من الرفق، وأن الناس في غربة من السنة، أرفق بهم، أطل النفس كثيرا، لا تلجأ إلى الهجر هذا إلا إذا لم يكن إلا بشرة الطبيب شيء يعني تلجأ إليه في هذا، وإلا هو أصل مشروع، أصل مشروع، هذا موجود، أصل مشروع. قلت له سبحان الله أنت تحاسب بعض الإخوة كذا، وأنت نفسك قاطعت
بعض الإخوة لأمر دنيوي ألححت عليك أن تكلمهم إلا أبدا، وقلت لك ومع أن هذا خلاف دنيوي لا يجوز تحت أي حال من أحوال الزيادة فيه عن ثلاثة أيام، فلما كانت الدنيا قطعته بكل حزم، ولما كان زين فأنت الآن تقول الرفق 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 هذا أصل عظيم، نعم أصل عظيم، لكن من الرفق الهجر، من الرفق الهجر، هذا هو من الرفق أيضا، لأنك إن لم يصلح معه دعوة قد يحصل هجر يردعه ويرجع إلى السنة، فيكون هذا من الرفق إيه؟ فيكون هذا من الرفق ليه؟ وإلا النبي ما كان عنده رفق لما هجر، الذي قال ما كان الرفق في شيء إلى زانة، أما هجر كعب بن مالك وصحبيه 50 ليلة هذا هو الرفق، أما هجر ابن عمر ولده هذا من الرفق، أما هجر عبد الله بن المغفل قريبة هذا من الرفق، بل عائشة هجرت بعض التابعين، بل وجاء أيضا بسند صحيح أنها كان بينها وبين ابن عباس نوع هجر لفترة، فإذا كان له مقتضى شرعي فهذا من الرفق لا يعارض الرفق، مثل ما تأتي أنت تطبق حدا من حدود الله على واحد فترجمه لما زنى فيأتي واحد يعترض عليك ويقول كيف كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فيستدل لك بالحصانة إيه العامة على تحريم الدم، ويغفل النص الخاص في رجم الزاني وفي قتل القاتل، فلا تستدل بالحصانة العامة، إنما كل شيء له إيه له محله من الكلام. هذا الرجل ألححنا عليه يكلم إخوانه على مدار شهور أبا حتى يقول لي لكنني كلمته فلانا، قلت كلمته بعد أن قضيت حاجتك، لكن ما كلمته يوما كنت منقاطع له بعد أن قضيت حاجتك لما زال الأمر، لكن مع هذا نحن نقول أيضا الإنسان لابد أن يرفق، والله يعطي على رفق من يعطي على غيره، ومثل الهجر هذا لابد أن يستعمل في وقته وفي نصابه وفي نصابه، وخصوصا في أزمنة الفترات الفترات أي غياب آثار النبوة والرسالة عن الناس وغياب السنن، ها أنت ترى مشايخ يتصدرون للتعليم كذبة مفترون يلبسون على الناس في الشريعة والسنن، فما بالك بالعوام، ما بالك بالناس العاديين، لابد ترفق بهم، هؤلاء الذين يتصدرون ومع ذلك تحصل منهم هذا، فما بالك أنت حتى لو طالب مضطر بهؤلاء أرفق به حتى تبين له الحق، إن بينت له الحق وقمت عليه أعلامه وأبى وعاند هذا له أمر آخر، هذا له أمر آخر، لكن الإنسان يحاول أن ينشل من بيد الغرق من بين أيدي هؤلاء، لأن هؤلاء سماسرة سماسرة يا إخوان يتاجرون بالناس لحساباتهم الخاصة لحساباتهم الخاصة، يريد الواحد أن تقبل الأيدي وأن يمدح وأن يثنى عليه، أما منهج فلا يبالي منهم أحد بذلك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فالمنهج كما يقال رب يحمي، كانوا يقولون هكذا للمنهج رب يحمي، أما نحن فإنما نحافظ عن أشخاصنا. نعم.
وقال محمد بن إسحاق فلما أبوا إلا الكفر به أمسك الله عنهم القطر 3 سنين فيما يزعمون حتى جاهدهم ذلك، قال وكان الناس إذا جاهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج فيه إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته، وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان، وبه العماليق مقيمون وهم من سلالة عمليق بن لاوذ ابن سام بن نوح، وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر، وكانت له أم من قوم عاد واسمها كهلدة ابنة الخيبري، قال فبعثت عاد وفدا قريبا من 70 رجلا إلى الحرم ليستسقوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية، وكانوا قد وصلوا إليه في شهر، فلما طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أي أمر.
المهم يعني أن هذا ذكر قصة هلاكهم، لكن حسبونا عن ما جاء في القرآن لأن هذه قد لا تسلم. نعم طيب
إلى أن قال ذكر الإمام أحمد. وقد ورد في الحديث
الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريبا مما أورده محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله تعالى, وساق بسنده عن أبي وائل عن الحارث البكري قال: خرجت أشقو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها, فقالت لي: يا عبد الله, إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة, فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة, فإذا المسجد غاص بأهله, وإذا راية سوداء تخفق, وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فقال: فجلست فدخل منزله أو قال رحله, فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت وسلمت, فقال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم, وكانت لنا الدابرة عليهم. قال: ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها, فسألتني أن أحملها إليه, وها هي بالباب, فأذن لها فدخلت. فقلت: يا رسول الله, إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفذت وقالت: يا رسول الله, فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلي ما قال الأول.
مغزى حملت
حتفها, حملت هذه ولا أشعر,
أنها كانت لي خصما.
حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما, أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال لي: وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه. قلت: إن عادا قحتوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل. فمر معاذ بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أثير فأفديه, اللهم اسقي عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها اخطر, فأومى إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغني أنه بعث الله عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتم هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وفدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. هكذا رواه الإمام أحمد في المسند.
كان شرا علينا, وجاء في القرآن أن الله قال: فلما رأوه عارضا قالوا: هذا عارض ممطرنا, هذا المطر قد جاء واستبشروا به خيرا, هذا عارض, بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها, فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم. طيب, نقف عند وإلى ثمود أخاهم شريحه.